أخذ عنه همه في المغاربة يسعى إلى رب الناس كل يوم شيئا، ثم قال كان من رأس الناس أن القول قول أن القول قول هنا على يمينه، وحكم كثير المشترك حكم هؤلاء. وكذلك
الأخيرة هذه في مبارك حكم هذا المؤدب، يعني هنا يرى أن صاحب المال ما أنصر، لكن صاحب المال يعيده من الدش والمراد يقول من هذا من رأس المال. الخلاف بينهما الآن يجب الرد عليه، ولكن من جهة الدب هل هو على ضد أو على ضد رأس المال، فكونه يعني يقول على الولد الثاني فيه الرأس ان الولد هنا صريحه.
وكذلك من يعمل في عينه بجزء من منائها لانه اما عزيز او شريك، فالفرق بينهم وبين المستاجر ان المستاجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه، فصار حقه لنفسه وصار المال في ايديه امانه لا حق له فيه.
وهؤلاء
الذي يأكل من نار يقين القول قول وتضج أيضا. فقال به القاضي لأن النار لم يصل
هو القول قول فهو مقبول بالسلام، سواء قبض العين لمصلحة المالك مثل إذن إذا ادعى السلف بسبب ظاهر فيكلف البينة على هذا السبب، ثم يقبل قوله في أن هذا الشيء أعترف بهذا السبب. طيب أما في الرد ففي تفصيل، إن قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول لأنه محسن وما على المسلمين سبيل، إن قبضها لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد لأنه هو من كذب فضمنها عليه حتى يرده. وإذا قبضها لمصلحتهما أيضا جميعا فإنه لا يقبل قوله في الرد لأن له مصلحة في قبضها. هذه هي قاعدة المذهب في هذا المثال. وقد ذكرها إمام رحمه الله.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
وأما أضفت هنا والثاني أن يدعي الرجل إلى غير من ائتمنه بإذنه هل يقبل قوله على وجهين، أحدهما وهو موقوف وهو اختيار أبي الحسن التميمي أنه يقبل قوله، والثاني لا يقبل فقيل لتحقيقه بفرض الإشهاد على المشروع إليه، فلو صدقه الأمين على الدفع لم يقبل
الأمين. الأمين ولا الأمين؟ آمن دعوى فعل الغيب فلا تكفر. اثنان من تلك الاذن يقول انا رددته الى زيد باذن انت الذي قلت اعطه زيد. فيقول المؤمن حسب اني قلت اعطها زيدا، فاذا اثبت اني قلت اعطها زيدا فهو يريد يقبل قولي، وإلا فلا. في مكان في الآن هذه أريد أن يكون عبد الله طيب أعطيتني قواعد هنا وضيع، ثم أتيتني فقلت لهم لي فقلت إني أعطيته بكونا بإذنه وقلت نعم أنا أذنت أذنت إن تطير. قال كن معكم شيئا فأن يقبل قولي، وإن قلت ما أذنت لك فأستغني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي في الرد. ومع أن مثلا في أخطاء فيها وجهان، أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا.
القسم الثالث أن يدعي غير الأمين بتوارثه أن الأمين رد للمال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وقت
من قبل. لو أنه ادعى الرجل الحاكم أو إذا ورث بعد موت الموضوع كان يقبل أو لا، صحيح أنه يقبل لأنه لما علم أن المال انتقد الحاكم في من لا وارث له أو أن الوارث في من له وارث وأعطاه إياه فقد بدأ بالنسبة. أقسم الثالث
أن يدعي غير الأمين كوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير محتمل فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من حرج وجهه للقبول لأن الأصل على حصولها في يده وجعل أصل أثر وجهين
وجعل أصله أحد وجهين
فيما إذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد في شركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تؤمن ولا حاجة إلى التخريج إذن، لأن الضمان على هذا الوجه ملتزم سواء ادعى الوارث الوجه أو التلف أو لم يدعي شيئا. القسم الرابع أن يدعي من حكمه حكم الأمناء في سقوط الضمان عنه في التلف قبل التمكن من الرد. قال التمكن من الرد كوارث الموجع ونسمه والمنتقص بعد ظهور الموجع ومن أقارة
الموجع قال يقول المالك
نعم
المالك
ومن أقارة صديق الأجالي سوفا إذا ادعى الرد إلى المالك ففي السبيل
الأول من الحمد لله
إذا جاءوا غدا يا المالك في التخفيف لا يقبل لأن المالك لم يأتمن ويتوجه قبول الدعوات بحالة لا يؤمن فيها بالسلف لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة. ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنثى فكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليه في الرد. وأما عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع إلا أن تبين
عامل الخلق يقبل قوله في الدفع إلا أن حتى لو كذبوا لا يفعل يعني حقين ولا كذبوا. لماذا؟ لأنه مؤمن فاعل فهو كالقائل إذا ادعى أنه قضى لبيت أو على بيت فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة يبدع وبدع إلى العالم وأنت العالم فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تأويل العالم في ذلك إلا إذا شهدوا عليه. إذا شهدوا عليه قل الشهادة. وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعوه وعلى المدعي البين، لكن نقول إنه مقبول بالنسبة لضرائب النفي لأن هذه عبادة والعبادة لا يتلوه عليه الإنسان.
ما
يسمعونه؟ كل العبادات لا تحلف عليها الإنسان، لا صلاحا ولا صياما ولا زكاة.
وأن عالم الخراج حتى لا يقبل قول في الزكاة إلا بجريمة أو تفسير ذكر الخراج أيضا، وعلم بأن الخراج دين فلا يقبل قول مستفيد في الزكاة إلا مستفيد. وهذا التعليم ملتحق بوكيل استشاع دين ودفع إلى مستفيد، فإن قولنا مقبول في ذلك كما سبق. والأفضل تفصيل حكم عامل الخراج على الوسيلة، فإن كان متبرعا فالقول قوله، وإن كان بفعل ففي الوسائل، وكذلك الخرج في عامل الوقت وناظره.
والتفصيل هو صحيح، المقال إن حكمهم حكم الوسيلة، إن كان بفعل فإنه لا يقبل قوله في الرد إذا بدل لأنه قرر مال لحظه، وإن كان له بفعل قبل.
الغاية الخامسة والأربعون، عقود الأمانات هل تختلف بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبدو بالتعدي، والأمانة المتغنية لعلم آخر لا تبدو على الحقيقة، ويتفرج على هذا مسائل، منها إذا ادعى في الوديعة بطلت ولم يلد الإنسان، ووجب الرد على الحول لأنها أمانة محضة. وقد دارت في التعدي فلا تعود بدون عقل متجدد، هذا هو المشكوك. ولو كانت عينين تتعدى في احداهما هل يكون ضامنا لهما او لما وجد به التعدي خاصه في التعدي ذكره قابل الدعاء على الصحيح. وذكره في الزاموني انه اذا دار التعدي وهذا وذكر ابن الزاهوي انه اذا زال التعدي وعاد الى الكتب لم تقبل. وقد يوجه لان المالك يسند إليه الحبل أسند إليه الحبل ليراه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، أو كما لو خر في التعلم في الطريق. كما لو قال بالتعليق فقال كلما قلت في المعروف فانت امين، فانه يصح بتعليق الوداع على الشر كالوساله صرح به القاضي.
أتقال وأقول وتعالى كتاب الأمانات هل تبطل الأمانة ويزول حكمها أو لا تبطل؟ يقول إذا كانت أمانة محضة فإنها تبطل بالتعالى، وإن تضمن أمانة معنى آخر فلا. الوديعة أمانة محضة لا، فليس للمولى مصلحة فيها، فإذا تعبد فيها بطلت وصار بعد الأمانة خائنا، فيرمى هذه الوديعة على كل حال لأنه تعبد فيها. فإن عاد إلى الأمانة فهل يعود الائتمان أو لا يعود؟ فيه خيار، المذهب لا يعود. مثال ذلك أرجعتك تفريقا ولكن استعملت هذا التفريق تدور وديعة تدور أمانة لا تدور أمانة، وتقوم الآن قائما بهذا التفريق على كل حال. لكن لو أنك رجعت إلى نفسك ووعدت نفسك تقول هذا خطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنك، وعدت إلى الأمانة وحرصت فيها في نفس الإيمان، هل يعود الإيمان أو لا؟ المذهب لا يعود الإيمان إلا بعقد جديد. والقول الثاني يقول مالك أنه يعود الإيمان لأنه عاد إلى الحس، فهو كما لو علقه بكرب فقال كلما كنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فإنها يقول. لكن لو المسألة الحقيقة يتجاوبها عمران، أحدهما أن نقول لما حان هذا الإنسان خائن فلا يعود أمين إلا بعقله بجد، والأول الأمر الثاني أن نقول هذا الإنسان إنما صار قائما بالتعب، فإذا زال التعبي وعاد إلى الحب فيجب أن يعود الائتمان، لأن الحكم يدور ما عنده وجودا وعدما، ولكن الأقرب لحفظ أموال الناس هو الأصل في القول الأول، وهو أنه يكون قائما ولا يعود ائتمانه، لأننا لو كنا بعود ائتمانه حصل التلاقي فصار هذا اليوم الثاني الجديد، وإذا غابت السن وقد سلم الجيوش قال الآن استغفر الله واتوب إليه. ثم حديث الليل على أنه وديعة وأمانة، وإذا صار في الصباح ذهب توجيه الشهر للفطور وشهر الضحى، نعم شهر العصر ولا غرب الشمس قال استغفر الله واتوب اليه، نعم يكفي بالليل امين بالنهار خان، فاعتبر لذلك نقول متى قام الانسان في الوديعه اول مره صار جنبه يدا مرتديه وعليه قانون بكل حال.
إذا ما قدمت قد تفرح.
أدري ما بخاف يعني.
ما هو أدري يعني.
أدري. وهذه التجارة لو تقع قويلا غرفت البطارية وكلفة السفرات نعم وكلها يعتمد وجوده إلا مع أن العلماء يقولون أن استعمالها من أجل حفظها لا يغفر فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشت عليها ما عادت المنطقة الكلفة لكن عشان أخذت السيارة فلا تعتمد. قال ومن ذلك نسب الثوب خوف الحر تعرفون هذا نسب الثوب خوف الحر هنا الثوب اذا لم ينسب الى الصيف يحتاج الا عاد مثلا حضرت الامن والثنائيات هذه اللي تحط في ذوقه يوسع من الحر لو انت لو ما نسب مثل
لا
ومن الوقيت إذا تعجى فالمشهور أن رسالة حولة القدر بل تقول أن نفس ويقصد ضامنا ولهذا لو جاءه بدون سنة مثل فقر ورمي النار لأن الرسالة تؤمن في التقرب الناس بالناس فإذا زال أحدهما لم يزل آخر فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا
وعلى هذا الله خطوة
هذا هو المشهور وعلى هذا فإنما يضمن فإنما يضمن ما وقع في التعدي خاصة حتى لو باع وحضر ثمنه لم يضمن لأنه لم يتعدى في عينه ذكره في التوثيق ولا يدور الضمان عن عين ما وقع في التعدي بحاله إلا على طريقة من داغون في الوديعة وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيسقط العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن وحسب العقيد في نظرياته وصاحب محرر وجها آخر وبه جدل القاضي في خلافه أن الوكالة تكفر في الوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان مرورا به
والله الأول المذهب أنه يكون ضامنا لكن إذا تصرف صح ففي المثال الذي ذكرنا لو أنه أُكل في بيع بعيد وصار يستعمل هذا البعيد في مصالحه الخاصة ثم باعه فالبيع صحيح ولكنه ضامن لتعديه يعني فيما لو كلفت قبل البيع وكذلك يضمن أجرة الانتفاع الذي انتفع به نعم
ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما فالمعروف
منه إيه؟ إيه؟ من الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما لأنني أصح لأن فيهما
فالمعروف من المذهب أنه يطول ضامنا ويصح تصرفه لتقاء الدين فيه ويتقرب فتلان تصرفه من وفعله
لبقاء الإذن فيه نحو وعنده ثاني بس لأن عندي فيه مجرى زي القرسين يستطيعون عليها عالم شيء
إذا تعدى مرتين فيه زال إمام وبقي ممنونا عليه ولم تركوا توثيقه حسب نقول في نظريات احتمالا ببطلان الظهر في البعد لأنه عقل وحق للمرتين على الراحة لا سيما إن كان مشروطا إن كان مشروطا في عقل وقلنا يلزم بمجرد العقل فإن الراهن يجبر على تحصيله فكيف يزول بالتعافي ومنها إذا استأجره لحفظ الشيء مدة فحفظه في بعضها ثم صار فهل ترك الإجارة فيه وجهان قال ابن المثنى أصحهما لا ترك بل يزول بل يزول
ابن المثنى ولا المني
المني
أصحهما لا تقوى بل يزول الاتهام ويحرم ضامنه وفي مسائل المنصورة عن أبي المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في مثل ذلك الشهر أن المستأجر الخيار والوجه الآخر يبطل العقد فلا
يستأجر هنا وفي مسائل المنصورة عن أحمد إذا استأجر أجيرا
والوجه الآخر ينظر العقل فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على عقلنا فيما امتنع من تسليم بعض المناهج المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أكثر من عقله في فنونه.
أظن هذا ألفني كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كله من العلم كله من العلم جامع وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد لأن جامع بين كل العلوم النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتوحيد كل شيء عرفنا ألف من لا هو كتابنا
رحمه
الله لا هذا كفيه من استقال الإسلام لا ما هو مجهول لا مشكور بعض من الجنة الذي أسلفه الكتاب لأن الكتاب أسلفه للمسلمين كتبا كثيرة فجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على أنها جدة يمكن عليها إهانة للمسلمين
ومنها الوصي إذا تعدى في التفرق فهل يبدو كونه وصيا أم لا ذكر معقول في مقتضاه احتمالين أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوصي
هي
ذكر ابن عقيل في مفردات احتمالين، احدهما احدهما لا يبقو بل تزول امانته ويصير رامنا
كالوكيل، احدهما
لا يبقو
يعني لا تبقو لأني لا تقول وأنا مقصود أنه يجب أن يوضع
ولا
تأتي يعني أنها تقول
أحدهما لا يقبل فلتزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل، والثاني تقبل لأنه خرج من حيز الأمانة.
تقبل عند الثاني من على مستوى،
والثاني تقبل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتكفير، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إلى فتره، وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون سنة المثل، وعلى هذا يتقرر بيع العبد الذي بيد الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن
بدون سنة المثل. عندنا الإسلام بدون ثمن المثل إذا كان
هو
إذا كان هو
وعلى هذا يتقرب بيع العبد الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل او الثمن المقدر ان يقتص ام لا، لان الامانه معتبره فيه.
بدون
ثمن
المثل او الثمن المقدر،
واختيار صاحب المولى أنه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل، لكنه علل بمخالفة الإذن وهو مستقل بالوكيل، ولهذا الحقه الخامس مجرد وابن عقول في الخصوص ببيع الوكيل فصححا وغفلناه النقص، ومثله إجارة الناظر للوقت بدون إذن قدرة المثل.
لكن كان الوقوف على سبع وخمسين على سبع وخمسين انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405، يعني في السنتين أخذنا 40 قاعدة. كنا في معسكر على نادي
هنا
أخذنا
هذا
لا على القاعدة الحالية التنفيذ خمسة لا ما مرة قال خمسة عشر لأن هي تتكفى في القراءة فبعث الجاهلية وناخذ شيء من ها؟ كيف؟ يعني غلبة الشركة؟ ممكن؟ ممكن لفتح؟ لا، خلينا نخلي الشركة على ركن مناقشة. مناقشة كيف الوكالة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا؟ وهي نوعان: أحدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا أن إسنادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها
أن فسادها ليه إفساد؟
أن فسادها لا يمنع نقول تصرف بالإذن، لكن خصائصها تدون ملك فسادها، فلا يخلق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد. وصرح القاضي في خلافه بأنه لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شركة حلف، قال: ويمنع من التصرف، قال: ويمنع من التصرف فيها، ويمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقائه من مسكن، لا سيما وقد قرر أن العامل يستحق المسمى. والنوع الثاني العقود اللازمة.
طيب الآن العقود الفاسدة هي التي اختل فيها شرط أو وجد فيها مال، هذه العقود الفاسدة إن يختل فيها شرط أو وجد فيها مانع. فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد، لماذا؟ باختلال الشرط. البيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه جمعة، هذا لا صح لوجود مانع. العقود إذا فسدت لفوات شرط أو وجود مانع، هل فسادها يمنع نفوذ صحتها نفوذ التصرف فيها أو لا؟ يقول مؤلف: العقود تنقسم إلى قسمين، عقود جائزة وعقود لازمة. الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر، هذه نسميها عقودا جائزة، مثل المؤلف كالشركة والمضاربة والوكالة. المضاربة نوع من الشركة كما مر علينا في درس الفقه. الوكالة عقد جائز، يعني مثل وكلت زيدا أن يبيع لي ثوبا، يقول هذا عقد جائز لأنه يجوز أن يفسخ الوكالة هو ويجوز أن أفسخ الوكالة أنا، واضح؟ طيب، فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها، يعني يتصرف لكن خصائصها تزول. فإذا أعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد ثم تصرفت فالتصرف صحيح نافع، لكن خصائص الشركة تزول. مش معنى تزول؟ مثلا أنا أعطيتك إياه على أن الربح بين نصفين، وتبين أن العقد تصرفك أنت صحيح، لكن هل تستحق نصف الربح؟ الجواب: لا، لا تستحق نصف الربح، الربح كله لصاحب المال، وأنت لك أجرة المثل،
لأنه لما كان العقد فاسدا زالت جميع آثاره، فرجعنا إلى الأصل فقلنا هذا رجل عمل بمالك فلا بد أن تعطيه أجرة المثل، أجرة المثل، أجرة المثل، على أنه أجير، كأنه رجل عامل عندك. لو إذا قلنا هذا الرجل لو كان عامل عندك لكان له في الشهر 100 ريال، وقد عمل في هذا المال لمدة 6 أشهر، كم تعطيه؟ 600 ريال. طيب لو فرض أنها لم تربح الشركة هذه، لم تربح إلا 60 ريال، ها؟ ولو أعطيه 600 ريال، أعطيه 600 ريال، لماذا؟ لأن العقد فاسد فصار هو أجيرا، العقد فاسد فصار أجيرا. الأجير ذكرنا الآن أنه كل شهر يعطى إجرته 100 ريال، نعطيه 600 ريال ولو كانت أكثر من الرزق مرتين. ولهذا بعض العلماء أننا لا نعطيه أجرة المثل بل نعطيه سهم المثل، سهم المثل، لأن هذا العامل قد دخل على أن العمل بينهما مرابحة حسب الربح، فكيف نعطيه أجرة المثل؟ وما دخل على أنه أجير، دخل على أنه إيش؟ على أنه شريك، فيعطى سهم المثل. وبناء على ذلك لو خسر المال يستحق أجرته ولا لا؟ ما يستحق. وكذلك في المثال الذي ذكرنا أنه ربح 60 ريال، كم نعطيه من 60؟ نعطيه 30، حسب. إذا قالوا والله هذا الرجل لو عمل بهذا المال لاستحق نصف الربح، نعطيه من 60 30، بينما كنا على القول الأول سنعطيه 600 ريال. مثال آخر في المساقات، المساقات عقد جائز على المشهور من المذهب. أعطيت نخلي هذا الرجل يعمل فيه مساقات وعمل فيه، ثم تبين بعد أن العقد فاسد، فما الذي يستحق؟ على المذهب يستحق أجرة المثل، فنقول كم أجرة هذا لو كان عاملا في النخل لمدة سنة؟ كان أجرته 10,000 ريال أو 12,000 كل شهر ب1,000 ريال، كم يستحق على هذا؟ على صاحب النخل 12,000. لنفرض أن ثمرة النخل بيعت ب120,000 ريال وكان الاتفاق بينهما على أنها نصفين، 120,000 كم نصيبه لو كانت الانتقاد صحيحة؟ كان نصيبه 60,000 ريال. طيب أيهما أكثر، 60,000 ولا 12؟ طبعا على القول الأول يقول ليس له إلا 12,000 ريال فقط، لأنه لما تبين فسادها ألغيت وصار هذا الرجل عاملا في مال غيره فيعطى تسلمه. أفهمتم؟ القول الثاني وش يعطى؟ يعطى سهم المثل، لأن المالك والعامل كلاهما داخل على أن المسألة من باب المشاركة، فإذا بطل الأصل، إذا بطل العقد رجعنا إلى سهم المثل. طيب هو كان قد أعطى النخل على أن للعامل ثلث الثمرة ولصاحب النخل الثلثان، تبين أن المساقات فاسدة، نرجع إلى سهم المثل، فسألنا أهل الخبرة وقلنا هذا النخل لو أعطي مساقات، قالوا أعطي مساقات لكان العامل يستحق النصف، ما هو الثلث، يستحق النصف، كان بالأول نعطيه الثلث، لكن قال أهل الخبرة هذا نخل يشق العمل فيه فيستحق العامل نصف سهم، نصف الثمرة، إذا نعطيه كم؟ نعطيه نصف الثمرة، نصف الثمرة 60,000 ولا لا؟ بينما العقد يقتضي أن نعطيه الثلث 40,000. عرفتم ولا مو واضح؟ واضح. طيب، لكن هذه المسألة الأخيرة في النفس منها شيء، لأن هذا العامل دخل على أنه ليس له إلا الثلث، فكيف نعطيه النصف؟ يقول الذين يقولون بهذا القول إنه لما دخل على أنه يعطى الثلث ثم تبين فساد الشركة، فساد المسألة العقد، رجعنا إلى الأصل وهو سهم المثل، وسهم المثل النصف. لكن بعض العلماء يقول إذا كان تبين فساده هنا.
والله الثاني العبد من الخروج منه بقوله فليقال فهو من عقل، لأنه لا سبيل إلى التقلق منه إلا بإثمانه أو إحصاء عنه، وما كان العبد متمكنا من الخروج منه إذنه بقوله فهو من قسم إلى قسمين، أحدهما ما يترتب عليه حكم المسلمين على التغيير والسرايا والنفوس فهو من عقل، وهو النكاح والكتابة
يترتب عليه من الطلاق والعتق. يترتب عليه لا عليه هنا عندك
يترتب عليه من الطلاق والعتق لقوتهما ونفوذهما من عقد العقد، لقوتهما ونفوذهما من عقد العقد المختص بهما ونفذ فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من العقد.
من أحكام العقد؟
من أحكام
العقد. من أحكام
العقد. من أحكام العقد. فإن نكاح يجب المهر للعقد حتى لو طلقها قبل الدخول، يجمعه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوقت، وتعتد بالوفاة فيه قبل الطلاق، وفي الكتابة تستطيع الأولاد والأحساب. والثاني ما لا يترتب على ذلك.
إذا كانت العقود لازمة فهي نوعان، الأول ما لا يتمكن من الخروج منه مثل الإحرام يستمر مع الفساد، مثل لو جامع قبل الحل الأول فسد نسكه، ومع ذلك يلزمه الاستمرار فيه ولا يمكن أن يخرج منه. صام إذا فسد بالوقت قبل التحلل الأول يجب أن يستمر فيه كما قال في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ويسمى حجا فاسدا، وإذا صار العام القادم يقضي، لأن هذا لا يمكن أن يخرج الإنسان منه فلا يمكن التخلص منه فيبقى مستمرا مع فساده. ولا أظن أن يوجد مثال سوى هذا المثال، يعني ما في عبادة إذا فسد يستمر الإنسان فيها أبدا إلا الحج. أما لو أفسد الإنسان الصيام في نهار رمضان فإن العلماء يقولون يجب عليه الإمساك احتراما للزمن، ولكنه لا يعد صائما لأنه أفطر. إذا كان يمكن التخلص منه يقول فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على السرايا والتغليب، والثاني ما عدا ذلك. فما يترتب عليه حكم مبني على السرايا والتغليب مثل النكاح، فالنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح، مثل عقد رجل على امرأة بدون ولي، النكاح فاسد، نكاح فاسد، لكن حكمه حكم الصحيح لأنه ينفذ به الطلاق، وإذا خلى بالمرأة وجب عليه المهر كاملا، وإن طلق قبل الدخول فعليه نصف المهر على قول، والقول الثاني ليس عليه شيء لأنه نكاح فاسد فلا يترتب عليه أثره. وهذا هو الصحيح أنه إذا طلق قبل الدخول فليس عليه شيء لأن النكاح فاسد. لكن هل يلزم بالطلاق؟ الجواب نعم يلزم بالطلاق لأنه نكاح فاسد. فإن قال لنا الزوج أنا لا أطلق ما دام النكاح فاسدا فكيف أطلق، قلنا تطلق خروجا من الخلاف، لأن النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه الخلاف. طيب فإن كان مجمعا عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج إلى طلاق، ولهذا يفرق العلماء بين الباطل والفاسد في النكاح، فيقولون إن أجمع العلماء على فساده فهو باطل وإن اختلفوا فهو فاسد. النكاح الباطل لا يحتاج إلى طلاق، لو عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين أنها أخته من الرضاء فالنكاح باطل لإجماع العلماء عليه. وهل يلزم بالطلاق؟ لا، لأنه ما لم يكن نكاح حتى يكون طلاق، بخلاف من تزوج بلا ولي فإنه نكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ونلزمه بالطلاق. ليش؟ خروج من الخلاف، لأنه لو لم يطلق ثم جاء رجل يعتقد صحة النساء بلا ولي يمكن يتزوجها ولا لا؟ لا يمكن يتزوجها، لأنه يعتقد أنها ما زالت في عصمته. لهذا نقول إن النكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار فيه ويلزم الزوج لماذا؟ بالطلاق خروجا من الخلاف لتبقى هذه المرأة لا شبهة بنكاحها. كذلك مسألة العتق، الكتابة إذا كانت فاسدة كما لو كانت مثل على عوض مجهول أو ما أشبه ذلك فإنها مبنية على السراية والتغليب، ولهذا لو أن الإنسان أعتق من عبده أصبع من أصابعه قال أصبعك حر وش يكون؟ يكون كله حر. ولو قال شعرك حر ما أعتق. ليش؟ لأن أين؟ لأن الشعر منفصل. فإن بإمكان السيد إذا قال عبدا تعتقت شعري فأعتق كلي، يقول أنا أعتقت شعري فقط، يروح يدعو الحلاق ويقول احلق شعري. نعم، وهذا اللي الشعر انفصل هو الذي أعتقت. هذا الشيء عندك ها؟
ما لا يترتب عليه ذلك خير من الجزاء، فالمعروف من المذهب انه غير منعقد وترتب عليه احسان الرفض. فخرج ابو الحصان من انتصاره وصح التصرف بالربيع الفاسد في النكاح.
نعم، يعني من النكاح بمعنى خرجه من النكاح. نعم،
صح التصرف بالربيع الفاسد في النكاح. واعترضه احمد الحربي في تعليق الوطان
نقف على هذا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه الأحكام الرفض. وخرج أبو الخطاب في
الضمير الآن نتكلم الآن بالعقود الفاسدة، هل تنفذ ويترتب عليها أحكامها أو لا؟ سبق التفصيل بذلك. يقول الثاني من الحقوق من العقود التي تكون فاسدة ما لا يترتب عليه ذلك، أي ما لا يترتب عليه آثار الملك، ويكون وجود العقد كعدمه، يكون وجود العقد كعدمه. فلو آجر الإنسان إجارة فاسدة فهل يترتب على هذه الإجارة ثبوت ما نعم فهل يترتب على هذا العقد ما يترتب على العقد الصحيح من ثبوت الأجرة وضمان العين وغير ذلك أو لا؟ هذا الكلام الآن يقول المعلم أن المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. مثاله: أجرتك هذه السيارة أجرة فاسدة وقبضتها عنك، ثم أصابها حادث بغير اختيارك. يقول المذهب يقولون إنك تضمنها بكل حال، لأن الغاصب يضمن المغصوب بكل حال، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أم لم يتعدى، وتضمن أجرة المثل لصاحب السيارة مدة بقائها عنده، والأجرة التي دفعتها له لا يملكها هو. وعلى هذا فيمكن أن تكون أجرة المثل أكثر من الأجر الذي اتفق عليها، وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. من اللي يقرأ هنا فكبه نفسه لها ما شاء الله. لا لا ما يجب يبقى كلها على كل حال ولدي وتكفر. انتبه الآن، استأجرت منك هذه السيارة لمدة شهر لعشرة آلاف، وكانت الأجرة فاسدة، وانتهى الشهر وسلمتك السيارة. المذهب أن العقد هذا لا أثر له، ليس له أثر. فإذا قدر أن أجرة المثل 20,000 لزم المستأجر الذي استأجر السيارة لزمه 20,000، وإذا قدر أن أجرة المثل 5,000 لم يلزم إلا 5، لأن العشرة التي تم عليها العقد تبين أن العقد فيها فاسد فلا تكون لازمة. ما أصاب السيارة من نقص أو خلل أو حوادث أو غيرها فهو على إيش؟ المستأجر، سواء قرب أم لم يقرب، لأن الغاصب هذا حكم. لو تلفت السيارة باحتراق لا سبب من المستأجر فيه فإنه يضمنها لأنه غاصب. ولكن الثمن يقول الثاني
حرمنا وخطاب في انتقاله يتحكم تصرفه في جميع الناس من النكاح، واعتبره احمد الحرمي في تعليقه وقال: النكاح فاسد من عقل، فلهذا صح تصرفه بخلاف الزيد. ولكن ابو الخطاب قد لا يسلم انعقاد النكاح الفاسد ولا بلغه، لانه يرى ان المجامع يحل من احرامه، وان الطلاق في النكاح الفاسد انما يقع ممن يعتقد صحته. فمن ها هنا حسن عنده هذا التحريف إذ البيع والنكاح لأنه يرى أن المجتمع يحل من إحرامه وأن الطلاق في النكاح الفاسد
يحل. وأن الطلاق وأن الطلاق أصلا إيه عدل
النكاح الفاسد إنما يقع ممن يعتقد صحته. فمنها هنا حسن عنده هذا التقريب إذ البيع والنكاح في هذا على حد واحد. وأبدى ابن عقيل في عمد احتمالا بنفوذ إقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، قال:
ويقوي ذلك أن حكم الحج بعد الإطالة في صحة العقل لا يؤثر. وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في دخول الحج من بيع الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد. فرق بينهما على أحد الوجهين لأن الطلاق يسقط به حق نفسه فنفذ بخلاف العشق فإنه
على الوجهين لا على أحد صواب لا عندك أحد لا منه صواب لهم أجوز نعم
وفرق بينهما على أحد الوجهين لأن الطلاق يسقط به حق نفسه
يسقط
به حق نفسه بخلاف العشق فإنه يسقط به حق غيره وهو البائع وهذا كله يسقط من عقاب البيع. وذكر ابن عقيل في فصول احتمالين فيما إذا قال لغيره بعد رجال الجمعة أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل هل ينفذ عتقه على نفسه أو عن نفسه أو عن العامل له هل ينفذ
زين فهل طيب لا بأس عندك هم أنا موجود لك لا يضر وعدم ولا نعم
هل ينفذ عتقه عن نفسه أو عن العامل له ولكن هذا أخذ موضوع بالعتق والملك
والملك تابع له
ولكن هذا أخذ موضوع بالعتق والملك والملك تابع له فهو كالكتابة لخلاف البيع
فإذا تنفعني أذهب كلام هذا ثاني استخدم نقول إن أبا الخطاب خرج صحة التصرف في العقد الفاسد على النكاح الفاسد. النكاح الفاسد يثبت به المهر بالدخول المسمى وينفذ به الطلاق لو طلق في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد مثل أن يتزوج بدون ولي. يقول أبو الخطاب إذا كان النكاح الفاسد يترتب عليه أحكام النكاح الصحيح فكذلك نقول في البيع الفاسد والأجرة الفاسدة إنه يترتب عليها أحكام العقد الصحيح. عرفتم؟ طيب نقض عليه في مثل ما اعترضه أحمد الحربي قال النكاح الفاسد منعقد فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع. أجاب أبو الخطاب قال يمكن أن يجيب بأن يقول أن النكاح الفاسد لا ينعقد أنا لا أسلم أن النكاح الفاسد منعقد بل هو تترتب على أحكامه مع أنه غير منعقد. يقول لأنه يرى أن المجامع يحل من إحرامه. إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول فالمذهب أنه لا يحل يبقى على إحرامه يستمر فيه يستمر ويكمل ويلزمه القضاء من العام القادم. هو يرى أنه يحل من إحرامه لأنه أفسده وحينئذ لا يلزم أبو الخطاب بما ألزمه به الحرب. والذي يظهر لي أن الصواب أن ما قبض بعقد فاسد فإنه يترتب عليه أحكامه لا من حيث أنه عقد فاسد لكن من حيث أن هذا الشخص المؤجل مثلا قد أذن لذلك الرجل بالتصرف فيه لكن الأجرة هي التي محل نظر هل تكون الأجرة ما اتفق عليه أو أجرة مثله. وكذلك لو باع عليه بيعا فاسدا مثل أن يبيع عليه بعد أذان الجمعة الثاني وهو من يلزمه الجمعة فالعقد فاسد ولا لا فاسد. فهل نقول إن هذا المشتري الذي قبض المبيع يعتبر كالغاصب يضمنه في كل حال ويضمن الأجرة مدة بقائه في يده أو نقول لا إنه لا أجرة عليه
لأنه قبضه بإذن مالكه، ولكن يلزم رد المبيع وأخذ الثمن. هذا الأخير هو الضار، لأنه كيف نلزم هذا الرجل الذي قبض المبيع بإذن مالكه نلزمه بالأجرة مع أن صاحبه أعطاه إياه على أنه مضمون أن ينفعه ولا غير مضمون؟ غير مضمون، أعطاه إياه على أنه ملك وأنه ينتفع به كما شاء. طيب تمشي؟
فهلا قلتم إن صحة تصرف في سيئة فاسد مستند من الإبن كما في العقول الجائزة إذا فخلت، فإن ذلك لا يصح الوجهين، أحدهما أن يبيع ولا يصرف إلى الإبن.
شلون؟
أحدهما أن يبيع ولا يصرف إلى الإبن، وصحة التصرف به استفاد من الملك لا من الإبن، بخلاف الوكالة فإنها موضوعة للإبن. موقفه
أعد فإن قيل فهلا قلتم
إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإبن كما في العقود الجائزة إذا فشلت، إلى ذلك لا يصح الوجهين، أحدهما أن البيع وضع لنقل الملك لا للإبن، وصحة التصرف فيه
لا عندك خطأ، عندك خطأ، عندنا خطأ جاء، يمكن هي ساقطة. أنت مثل اللي عندنا؟ نعم.
أن البيع ولا النقل الملك لا للإبن، وفي حد تصرفه استفاد من الملك لا للإبن بخلاف الوكالة فإنها موضوعة للإبن، يوقفه أن الموكل أمن لوكله أن يتصرف له وقد فعل ما أمره، والبائع إنما أذن للمشتري بتصرفه لنفسه بالملك ولا ملك هؤلاء. الثاني أن الإبن في البيع مشروط لسلامة عوضه، فإذا لم يكن للعوض
فإذا لم يكن
فإذا لم
يحمل العوض
متخذين،
والوكالة إذن مطلق لغير صحيح. هذا صحيح، يعني أنه لو قيل إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في العقود الجائزة إذا فسدت، يعني مثلا العقود الجائزة إذا فسدت مثل الوكالة، وكلت زيدا أن يبيع هذا الشيء فباعه ثم فسدت الوكالة حين فسادها، يعني فتصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه مستند إلى الإذن، بخلاف البيع الفاسد فإن صحة تصرف المشتري ليس مستندا إلى الإذن بل مستند إلى الملك، يعني تصرف المشتري بالمبيع إنما كان بسبب أنه ملكه، وإذا كان العقد فاسدا هل يسقط الملك؟ لا يسقط الملك، إذن فتصرفه مبني على سبب غير صحيح فلا يكون كالوكالة إذا فسد. ولكن ما سمعنا آنفا من أن هذا الرجل المطعم المشتري لولا إذن البائع له نعم ما تصرف، وحينئذ ممكن أن نقول الملك لا يسقط ولكن التصرف صحيح بناء على أن هذا الرجل أعطاه هذا الشيء، أعطاه النبي على أنه ملكه، وهذا تصرف على أنه ملكه فيكون التصرف صحيح. وهذه المسألة معناها أنه نشأ فرق ثالث، فأنا بعت هذا الشيء على رجل بيعا فاسدا، وهذا الرجل باعه على آخر بيعا صحيحا. مثاله بعت عليك كتابا بعد نداء الجمعة الثاني، البيع فاسد، أنت بعت على رجل آخر بعد صلاة الجمعة، البيع صحيح، لكن هذا البيع الصحيح مبني على بيع فاسد فيكون فاسد. نعم، وهذا له وقت لكن كون نضمن المشتري أجرة بقاء هذا الشيء بيده ونضمنه إياه إذا تلف، هذا هو الذي محل نظر كما سبق. والقول في هذا قول أبي الخطاب رحمه الله الذي خرجه. أما إذا نقل ملكه إلى آخر فإننا نقول الملك نقل ملك هذا مستند إلى ملك فاسد، فيبطل العقد الثاني ثم يرد إلى الأول. هنا على المذهب يلزم بأجرة المثل، وعلى قول الذي خرجه أبو الخطاب يقول لا يلزمه شيء، لأن هذا الرجل انتفع بالمبيع بناء على أنه ملك وأن المنفعة مضمونة عليه هو. في إيش؟ الخلاف فيما إذا صح العقد وخلق حصل الخلاف بينهما بالأجرة، فهذا هو الذي يرجع إلى أجرة المثل، إلا إذا كانت أكثر مما ادعاه صاحب العين. إيه صحيح. إيه أبن هذه ما لها الله. لا هذه ما لها وقت. كل ما يقرأ إمرارا فليس له وقت. نعم. لا يعطى ما اتفق عليه بناء على أنه لا على أنه سلطه عليها بهذه الأجرة فقط. العقد فاسد لكن ما اتفق عليه ينفع. يقول فائدة قول أن العقد فاسد أن المتأجر لا يلزم المؤجر ببقاء العين بيده إلى انتهاء مدة الإجارة. مثلا استأجره لمدة شهرين وتبين فسادها لمدة بعد أن مضى شهر، نقول ترد العين إلى صاحبه. نعم. أيه. نعم. هنا صح. يعني من النكاح الفاسد الذي يصح فيه الطلاق، يعني بمعنى أنه قاسه عليه، تخريج الشيء على الشيء يعني قياسه عليه. إيه خرجه من صحة التصرف في النكاح الفاسد، يعني خرج صحة التصرف في البيع الفاسد من صحة التصرف في النكاح الفاسد. بس العبارة هذا هذا من كل واحد، سواء ما دام العقد فاسد فإن الأحكام التي مضت تنفذ والأحكام المستقبلة لا تنفذ. فإذا قدرنا أنه بعد أن مضى يومين أو ثلاثة تبين أن العقد فاسد عقد البيع نسخ البيع وخلاص، هذا عقد فاسد ترد السلعة إلى البايع ويشترط منه السلم. لكن مدة بقاء اليومين هذه بيد المشتري ما نقول عليه فيه أجرة. نعم. كيف أكل المال الباطل؟ نعم. هذا إذا علم من الأحساس ربما نقول أنت الآن ظالم، لكن إذا تبين فساد من الاجتماع بعد معنى ما نتبين فساد ما صح لك، ما كان عنده عندي ذلك. أما لو تجرأ على العقد الفاسد فهذا نعم يلحق بالغاصب بكل حال. نعم. يقال الآن
صلى الله وسلم على عبد الرسول نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القواعد السابعة والأربعون في ضمان المقصود بالعقد الفاسد. كل عقد يجب الضمان في صحيح
كل عقد، هذا منتدى القاعدة. كل عقد هذا منتدى القاعدة. أما في الضمان، في ضمان المقصود بالعقد الفاسد فهذا ترجمة. نعم.
كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، كل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. يعني من ذلك أن العقد الصحيح
نعم لا يجب الضمان. إيه وعندك تأخذ أيضا ها إيه يخرج وعلى كل حال الفاعل معروف إني أعود على الضمان، لكن عندنا تصريح إظهار الفاعل أوضح. نعم.
وعن علي بن ذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان الفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان الفاسد كذلك. البيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الزكاة. والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات والهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الزكاة وكذلك الصدقة. فأما قول أصحابه
نعم وكذلك في الصدقة المطبوع لا أحد يتكلم فيه لأنه واحد مثل مطبوع. يعني إن قال وكذلك في الصدقة يعني وكذلك القول في الصدقة يعني هو لا ما هو لا وحده على هو نعم
وكذلك الصدقة. فأما قول أصحابنا لمن أدى الزكاة أو ثم تلف المال وقلنا له الرجوع به أنه إذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء لأنه وقع صحيحا لكنه مراعى. فإن بقي النصاب فبينا أنه قبض زكاة
أو أنه قبض زكاة
تبينا أنه قبض زكاة وإن كيف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها.
تبين أنه أنها لم تكن إليه كذا عندك إذن حتى نفسه ولأن عندنا المعنى فيها الراحل أيضا. وإن تلك تبينا أنه أي المقبوض نعم لم يكن زكاة يجمع لا أنصح والله أنا عندنا اللي أحسن عندنا أحسن أنه لم يكن المقبوض زكاة.
وإن كلف تبينا أنه لم يكن زكاة ويرجع
بها
فيرجع بها. نعم إذا وعر قابض الزكاة ممن لا يجد له أخذها فإنه يضمنها بكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه فهذا من القبض الباطل للفاسد. وليس المراد أن كل حال رمي فيها في العقد الصحيح ورمي فيه فيها من الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب
رمي فيه مبهور لا استغرب في الفاسد اي وعند السيئه او من وليس المراد ان كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد في عندكم لا اشتبوها الوقت عليه لكن ضمن في مثلها من الفاسد ولا ضمن مثلها الفاسد لكن ضمن في مثلها ولا ضمن مثلها لا من الفاسد احسن اذا جاءت في الاول نعم.
وليس المراد ان يكون حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد فان البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعه وانما يضمن العين بالثمن
ثمن عندكم يضمن انا عندي نسختين تضمن ويضمن طيب وإنما يضمن العين وإنما تضمن العين لا
وإنما يضمن العين بالثمن
كيف أي شيء إيه؟ الآن نسعى بالخلو نكمل كلامه إن شاء الله تعالى. نعم.
وإنما يضمن العين بالثمن المقبوض وإنما يضمن العين بالثمن المقبوض بالبيع الآتي
والمقبوض. والمقبوض صح. وإنما يضمن العين بالثمن.
وإنما يضمن العين بالثمن والمقبوض بالبيع الآتي يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم
ينتفع. والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر، يعني عندكم سواء انتفع المستأجر أو لم ينتفع، إذا بها أحد
سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع. وفي الإجارة الفاسدة روايتان، إحداهما كذلك والثانية لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع، ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونقله إلا بالانتفاع.
ولعلها راجعة إلى أن المنافع إذا أن
ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونقله وهو الأشياء.
نعم.
وكذلك وحده ومال منفعة النبي هاهنا، ولكن نقل جماعة عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته، وتأولها القاضي وابن عقل وأقرها صاحب شرط الهداية والقاضي أيضا في بعض تعاليقه. والنكاح الصحيح يستقر فيه النحو بالخلوة بدون الوقت. وفي النكاح الفاسد روايتان أيضا، وقد قيل إن ذلك مبني على أن الوضع هل يثبت عليه اليد أم لا؟
هل تثبت عليه أحد؟
وقد قيل إن ذلك مبني على أن الوضع هل يثبت عليه اليد أم لا؟ وقد نقل عن أحمد فيما إذا نفح العبد نكاحا فاسدا أنه لا مهر له، وهو محمول على أنه يجوز الدخول أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون جائزة. ونقل ابن مسيس وحرب عنه أن المبيع المأمور من غير تسمية ثمن
أن المبيع شنك يا خالد أن المبعى هل يتوى منكم أفقد حرب لأفراد أن المبيع. نعم.
ونقل ابن مسيس وحرب عنه أن المبيع المقبوض من غير تسمية ثمن لا يؤمن بأنه على مثل البائع، وقد سبق ذلك. والعمل في المذهب على خلافه، إذا تقرر هذا فأن يؤمن في العقد الفاسد بما سمي فيه أو بقيمة المثل فيه خلاف في مسائل.
طيب، هذه القاعدة معناها يقول إنه إن الضمان في العقد الفاسد فالضمان في العقد الصحيح، فكل عقد صحيح أوجب ضمانا فإن العقد الفاسد يوجبه، وما لا فلا. فعقد البيع مثلا موجب للضمان، يعني أن المشتري لم يأخذ المبيع إلا بضمانه بالثمن لمن؟ للبائع، أليس كذلك؟ فإذا اشتريت منك سلعة فإنها دخلت علي بالضمان، أليس كذلك؟ ليه؟ لأني ما أخذتها منك إلا بضمانها بالثمن. فإذا قدر أن البيع فاسد وتلفت السلعة في يدي أنا بغير تعد ولا تشريع. فمن المعلوم أن العقد الفاسد جدي في الغرض. فهل أضمن هذه السلعة التي كانت بيدي وسلفت بغير تعد ولا تشريع أو لا؟ الجواب أضمنها، لأنني أخذتها من صاحبها على أنها مضمونة ولا لا؟ لماذا؟ بالثمن، بالثمن. فأنا الآن أخذتها على أني خسرت في الواقع، كأني ضامن لها لما دفعت ثمنها. لكن العقد الذي لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده، كالوكالة مثلا، أعطيتني مالا قلت بع هذا، هل أنا أخذته منك على سبيل الضمان؟ ها؟ لا، ولهذا ما دفعت إليك عوضا، أخذته منك على سبيل الأمانة، على سبيل الأمانة. ولهذا لو تلف هذا المال الذي وكلتني في بيعه بغير تعد مني ولا تفريط، فهل أنا ضامن؟ ها؟ لا، لست بضامن. واضح؟ وإن تلف بتعد أو تفريط فأنا أضمن من أجل التعد والتفريط، من أجل التعد والتفريط. لنفرض أن الوكالة صارت فاسدة، أن الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط، فهل أضمن؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنني لو قبضته بعقد صحيح فلا ضمن عليه، فكذلك إذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمن عليه، لأن العقد إن أوجب صحيح الضمان أوجب فاسده الضمان، وإلا فلا. واضح؟ في البيع ذكرنا أنه يضمن، في البيع ذكرنا أنه يضمن. فإذا قبضت شيئا ببيع فاسد وتلف في يدي بغير تعد ولا تفريط فهل أضمن؟ الجواب أضمن، لأنني أخذته على أنه مضمون علي. لماذا؟ بالثمن الذي دفع. ولكن لا، أنه في نسخة البيع إذا تلف فهل أضمنه بالثمن الذي دفعته إلى البائع أو أضمنه بقيمة المثل؟ هو المثال الذي سيذكره المؤلف وفيها خلاف. نعم، فيها خلاف بين العلماء، هل أضمنه بالثمن الذي دفعه لأن البائع رضي به، أو أضمنه بما يقضيه الضمان بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما. وأما السؤال الذي ذكره عبد الله وهو قوله وليس المراد أن كل حال ضمن فيها بالعقد الصحيح ضمن في نفسها في مثل من الفاسد، فيقول إننا إذا قلنا بأصل الضمان، إذا قلنا بأصل الضمان فليس المعنى أن الضمان في العقد الفاسد مساوٍ للضمان في العقد الصحيح. فالبيع في العقد الفاسد يجب فيه ضمان العين والمنفعة، يجب ضمان العين والمنفعة. في العقد الصحيح يجب فيه ضمان العين فقط، لأن المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعا للعين، لكن في العقد الفاسد ليس في العين ملك حتى نقول إن المنفعة تابعة لها فلا تضمن. ولهذا في العقد الفاسد نضمن العين والمنفعة، فنقول إذا تلف فعليه ضمان العين وعليه مدة إجرتها ما دامت باقية في يده. فهنا اشترك الفاسد مع الصحيح في أصل العقد في أصل الضمان، لكن اختلفا في كيفية الضمان. فكأن المؤلف يقول إننا إذا قلنا بأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه ليس معنى أن نقول أننا نقول إن كيفية التضمين في العقد الفاسد في كيفية التضمين في العقد الصحيح. هذا مراد المؤلف. والحاصل أن كلما قبضه الإنسان من غيره في غير عوض فهو غير مضمون عليه، وما قبضه بعوض فهو مضمون عليه سواء كان ببيع أو بإيجار. نعم هي الآن كل هذه تراقب ما قاله المؤلف وما نفكر، لأن لا نبلغ القائم نفتح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة، لكن خلاصة القاعدة الآن هو هذا. نعم أما في الفروع اللي فرض عليها فيقول نعم
منها البيع والمعروف
منها ايش؟ البيع. عندنا البيع نصفه ترى عندي نصفه البيع والمبيع حطوها نصفه.
منها البيع والمعروف بالمذهب وماله بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب، لأن المسمى إنما وقع بظاهر ضمان العقد والعقد غير موجب للضمان، وإنما يترتب الضمان بأمر آخر صار على العقد
صارم
بأمر آخر صارم على العقد وهو السمع.